هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في أربيل وخلال لقائه بوسائل الإعلام، أعلن القنصل التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية لدى العراق أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة وفد تجاري يترأسه نائب وزير التجارة الأمريكي لبحث مشاريع استثمارية وتشكيل هيئة استشارية باسم الهيئة الاستشارية الأمريكية العراقية، وسيكون مقرها أربيل. كما سلط الضوء على أبرز المشاريع الاستثمارية في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن القنصل التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية في العراق أن أمريكا اختارت مدينة أربيل معبرا تجاريا إلى جميع العراق من خلال جذب الاستثمارات والشركات الأمريكية إلى المنطقة. وقال أندرو وايلي جالا القنصل التجاري في السفارة الأمريكية في العراق في مؤتمر صحفي عقده بأربيل أن أمريكا ستعلن في الأسبوع القادم باختيار مدينة أربيل رسميا المعبر التجاري إلى جميع العراق لما يتمتع به إقليم كردستان العراق من الأمن والاستقرار ووجود فرص للتنمية الاقتصادية في المنطقة. وأشار إلى أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى سيصل إلى الإقليم في الأسبوع القادم للتحاور مع الحكومتين العراقية والكردية حول هذا الموضوع. وقال
What is happening here in Erbil on Monday and Tuesday of next week very important. The Undersecretary for International Trade Administration is leading an official delegation from the department and also about a half dozen American business executives to come to Erbil to stay for two days.
سيكون هناك حدث كبير في أربيل في الأسبوع القادم، حيث سيصل نائب وزير التجارة الأمريكي على رأس وفد يضم 6 من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات الأمريكية للاجتماع مع المسؤولين في الحكومتين الكردية والعراقية. وأضاف نتوقع أيضا وصول 3 وزراء في الحكومة العراقية إلى أربيل للمشاركة في هذا الحوار الثلاثي الأمريكي العراقي الكردي، وهم وزراء التجارة والصناعة والإعمار. كما أعلن أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تشكيل هيئة استشارية باسم الهيئة الاستشارية الأمريكية العراقية ومقرها أربيل، وقال سيكون هذا بداية الحوار الرسمي بين أمريكا والعراق. ولفت إلى أنهم أيضا يريدون توجيه 3 رسائل إلى العالم.
So that's our program for 2 days. 3 main messages. 1, this region is doing very well, progressing, building, booming. 2nd message, not just for the Kurdish people. This is for all of Iraq, for the world. Come here and work. 3rd message, the Americans are coming. And the Americans mean not the American government this time, means the private sector, American companies.
أولها أن كردستان منطقة آمنة وتتطور اقتصاديا وليس لها مثيل في العالم، وثانيها أن كردستان ليست فقط للتجار والمستثمرين الكرد، إنما للجميع الحق في استثمار رؤوس أموالي، وثالثها أنه في هذه المرة أن الشركات والمستثمرين والمدنيين الأمريكيين سيأتون إلى هذه المنطقة وليست الجيوش الأمريكية. وأوضح القنصل التجاري الأمريكي خلال لقائه بالصحفيين أن الهدف من اختيار أربيل كمعبر تجاري إلى جميع العراق كون أربيل لها ثقل اقتصادي كبير في الاستثمار ورؤوس الأموال. وقال بحسب الإحصائيات غير الرسمية التي بحوزتنا أنه فقط في العام الماضي وصلت الاستثمارات في مدينة أربيل إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وهذا تم فقط في القطاع الخاص بعيدا عن القطاع الحكومي. وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستعمل إلى جذب الاستثمارات الأمريكية من خلال ترتيب زيارات لأصحاب الشركات والمستثمرين الأمريكيين إلى أقليم كردستان ليطلعوا عن كثب على التطور الذي حصل في المنطقة خلال 3 سنوات الأخيرة بعد سقوط النظام العراقي السابق. وقال سنأتي بأناس من أمريكا ليروا بأنفسهم ما يحصل هنا وليطلعوا على المشاريع الاستثمارية، ويجب أن يروا المباني التي شيدت في أربيل والاطلاع على الأمن والاستقرار الموجودان في المنطقة والتحدث إلى أصحاب الشركات والمستثمرين الموجودين في كردستان. وأضاف نريد من خلال زيارة الوفد الأمريكي إلى أقليم كردستان توجيه الرسالة إلى المستثمرين الأمريكيين أن هذه المنطقة ليست فقط محصورة للمستثمرين الكرد، إنما هناك شركات موجودة جاءت من وسط وجنوب العراق، وكذلك شركات عربية من لبنان والأردن والخليج العربي وجنوب شرق آسيا وتركيا. وأشار إلى وجود شركات أمريكية حاليا في إقليم كردستان ولكن ليست في مستوى طموحاتهم، مشيرا إلى وجود مشروع لشركة أمريكية في بناء قرية على الطراز الأمريكي في مدينة أربيل بمبلغ 80 مليون دولار أمريكي. وقال حاليا تنافس شركة سيجما الدولية الأمريكية التي تديرها شخص كردي من فرجينيا مشروع باسم قرية خانزاد الأمريكي على الطراز الأمريكي من حيث تأمين الخدمات من الماء والكهرباء وشبكة المجاري والمدارس والمراكز الصحية والمتنزهات. وأضاف اشترت هذه الشركة أرضا بمساحة 127 دونما من حكومة أقليم كردستان العراق لبناء 369 منزلا على الطراز الأمريكي، وهذا مشروع استثماري، ولأول مرة في تاريخ العراق تمتلك شركة أمريكية أراضي في العراق. كما أشار إلى أن شركة كردية أخرى باسم كار جروب تعمل بالتعاون مع شركة أمريكية في مجال النفط، وحاليا يبنون مصفى نفطي في مدينة كربلاء لوزارة النفط العراقية، مشيرا إلى شركة أمريكية أخرى تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية وهي شركة جاكو، وتنفذ مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة طقطق بشرق مدينة أربيل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأكارم، ننتقل وإياكم إلى الموصل التي تشتهر بصناعة العباءات الرجالية، وخاصة العباءات الشتوية التي تصدر إلى دول الجوار والدول العربية. ورغم التطور الذي تشهده الأزياء، إلا أن هناك إقبال على شراء هذه العباءات، وخاصة في القرى والنواحي. دعونا نرافق مراسل إذاعة محمد الكاتب في جولته التي قام بها إلى أسواق باب الطوب لنتعرف على أنواع العباءات وأسعارها وأسمائها.
تشتهر أسواق باب الطوب في مدينة الموصل بكثرة محلات خياطة وبيع عباءات الرجال الشتوية بأنواعها المختلفة، أشهرها ما يطلق عليه محليا بالفروات والأبطيات والحورانيات. إذاعة العراق الحر تجولت في السوق والتقت بأحد خياطي هذه العباءات الثقيلة فحدثنا عنها قائلا:
احنا في مدينة الموصل سوق الفراوي والشوادر، هاي المهنة استورثناها من أبانا من سنة 50، نبيع الفراوي والحورانيات. الفراوي بها مع الراعي تكون رخيصة 50,000، والبيضة تكون أغلى 60 ومن 70 ومن بالمية وللميتين وللثلاثمية، والحورانيات أيضا بها 20-25 وبها فوق 100,000، 100 للـ150. ايه، والفراوي بها هرفي، هذا يستعمله الراعي مع الغنم للشغل، أو السائق مخومة بها قماش، وأكون اللبس يلبسها تكون أكسخ غالية، قيمتها من 150 لـ300,000.
محمود نافع صاحب معمل خاص لخياطة العباءات قال عن مهنته هذه:
عندنا معمل نخيطه الحوراني، نأخذه كقماش أول مرة ونبدي خياطة. أنا السفيفي والقيطان هي تجينا من سوريا، وسوريا هي أساس الحورانيات، منشأها هي مدينة حوران بسوريا، فبأيام البرد يبدون يلبسوها الحوراني بالموصل.
يعني الحورانية منشأة من منطقة حوران بسوريا؟
نعم، منشأة من منطقة حوران بسوريا.
زين، والفروات؟
والفروة هي أساس الموصل، أساسها هي من الحمدانية وسنجار وتلعفر، يبدون يخيطوها، هي أساسا صوف جلد، فكان قبل يجونا يأخذون الجلد من عندنا من الموصل ومن مناطق الجنوب، يبدون يعني يشتغلوها كجوزلان كبشر، يبدون يخيطوها أهل الحمدانية منطقة قرقوش، ونحن يجيبوننا نخيط قماش عندنا بالمعامل، نغلفها بقماش حسب الطلب وتبدي تباع للمواطنين.
هاي بس تباع بالموصل لو كنتم يعني تبيعون خارج الموصل؟
لا، كانت تباع خارج الموصل، نصدر منها للسعودية إلى قطر إلى دول الخليج إلى جنوب العراق، كانوا يجون يأخذوها من عندنا.
لأن الفروات يعني لها أسماء خاصة بها؟
نعم، منها الهرفي، الإشباطي، القوزي، الطرحي، قوزي ناعم، قوزي خشن.
زين، هاي منين جت هاي التسميات؟
التسميات حسب النوع الخروف، هو أشقى يكون عالي طبعا راح تكون صوفته عالية، والقماش هو طبعا الأندونيسي، الإنجليزي، الهلدا، الصيني، الهندي، باكستاني، الروماني، عدة أسماء هي، يعني التشيكي نعم منا.
أكيد يعني بالشتاء أكو طلب كثير على الحورانيات والفروات بالموصل.
نعم، هو موسم، هو بداية 11 إلى نهاية الثاني، وبالصيف نقعد طبعا ماكو بيع وشراء، نبدي نجمع الجلد ونجمع الأقماش ونبدي نكدس ونخلي بالمخازن.
عباءات لمختلف الأعمار وبأقمشة غالية الثمن مبطنة بأنواع الأصواف والحشيات، هو ما يتطلبه برد الموصل القارس الذي رفع من الطلب عليها، لا سيما بين أهالي القرى والأرياف الذين اعتادوا ارتداءها دون بقية الألبسة الأخرى. إبراهيم علي أحد زبائن السوق الذي يفضل ارتداء الفروات دون غيرها.
تمتاز مدينة الموصل بصناعة الفراوي والحرانيات والبطيات لكونها منطقة شمالية وباردة، وهاي الحرانية والفروة تنطي دفوع أكثر من القبوط والسترة والشاكيت تقاوم بالبرد.
يعني انت متعود انه تلبس فروة وعباية حرانية على طول؟
يعني احنا من دور ابائنا واجدادنا يعني كل سنتين ثلاثة لازم نبدل الحرانية والفروة، متعودين عليها لان بالشتاء عندنا شتاء بارد قارس جدا.
لان اسعار يعني ما اشوفها شوية مرتفعة؟
والله الاسعار بسبب الوضع الامني، يعني التجار بعد ما يروحون يجيبون يستوردون، الا كان قبل يعني كان اسعار ارخص والناس تمتاز، يعني تجيب من الشمال والجنوب، تعرف اهل الغنم جلود وما جلود والاقمشه، فاسعار الوضع الامني يعني اثر علينا واثر على السوق واثر على التجار.
ملابس تقليدية بأقمشة سميكة وصناعة متقنة توارثها الخلف عن السلف في الموصل، لن تفلح التطورات والموديلات الحديثة من زحزحتها والنيل من كثرة الطلب عليها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي.
يا الزارغل بزري مقوش ازرغلي محنة وحنة حنة ومجمالي
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
الإسلام والسياسة وفلسفة الحكم في الإسلام محاور يدور حولها نقاش وتطرح آراء تستوعب بعضها مائدة برنامج حوارات، حيث نستضيف اليوم الشيخ حسين المؤيد لنستكمل حوارا بدأناه في الحلقة السابقة. مرحبا بكم. سماحة الشيخ حسين المؤيد، كانت حلقتنا السابقة قد حفلت بحوار حول الإسلام وتعدد القراءات للإسلام الواحد. اليوم نطل على منطقة السياسة والإسلام، إلى أي مدى الإسلام يسيس، وهل أن السياسة أفسدت الموقف الإسلامي أم العكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام كدين يعبر عن شريعة شاملة متكاملة تغطي كل جوانب الحياة، وبالتالي الإسلام يقدم أطروحة في المجال السياسي كما له أطروحة في الجانب العبادي وله أطروحة في الجانب الاقتصادي، وقوانين الإسلام قوانين تغطي كل جوانب حياة الفرد وكل جوانب حياة المجتمع، والجانب السياسي هو من أهم وأبرز هذه الجوانب. والإسلام كأيديولوجية يبتني على أساس أن تطبيق الشريعة في المجتمع لابد أن يكون من خلال السلطة السياسية، ولهذا الإسلام كأيديولوجية لا يمكن فصله عن السياسة بحال.
ولكن السياسة في عرف العصر الحديث صح التعبير علم منفصل ولم يعد كما كان قبل قرون.
السياسة الآن وقبل قرون السياسة فن، والبراعة السياسية لابد للسياسي أن يتميز بها في أي عصر من العصور. وحينما نقرأ التاريخ نجد أن النجاحات التي حققها سياسيون في عمق التاريخ كانت تستند إلى أنهم يتميزون بالبراعة السياسية وبالحنكة السياسية وبالمواصفات الفنية للسياسة. أما أن السياسة أصبحت علما، نعم السياسة هي فن وعلم، يعني السياسة تحتاج إلى بنى معرفية. نحن حينما نقول الإسلام يغطي الجانب السياسي والإسلام له أطروحة سياسية، نعتقد في نفس الوقت أن الذي يجب أن يتصدى للجانب السياسي في الإسلام، الإسلام يشترط فيه الكفاءة، والمقصود بالكفاءة هو كل ما يحتوي على متطلبات العمل السياسي. المعرفة السياسية شرط، الخبرة السياسية شرط، البراعة السياسية شرط، الكاريزما السياسية شرط، فهذه كلها ترتبط بمحور الكفاءة التي هي شرط في من يتولى الجانب السياسي، كما أن الكفاءة شرط في من يتولى أي جانب مهني.
إذا نقترب إلى حقيقة أن المشروع السياسي يقود لنتيجة، هل أن السياسة في مفهوم الإسلامي تقود إلى تأسيس دولة إسلامية، مجتمع إسلامي، إلى ماذا ترمي؟
نعم، الإسلام له أطروحة سياسية، هذه الأطروحة تقضي إلى إقامة دولة على أساس تعاليم الإسلام، لكنها دولة مدنية وليست دولة دينية بالمعنى الثيوقراطي للدولة الدينية، هي دولة مدنية لكنها تستمد قوانينها من الأيديولوجية الإسلامية.
هل هناك نموذج ممكن أن نؤشره إسلاميا كدولة أو كمشروع دولة حاليا؟
لا، حاليا لا يوجد نموذج يمثل هذا المشروع، ولكن نحن نعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في ذلك المجتمع دولة مدنية قامت على أساس مفاهيم الإسلام واستطاعت هذه الدولة أن تحول مجتمع الجزيرة من مجتمع جاهلي راكد ميت إلى مجتمع حي فعال حضاري، استطاع أن يشيد حضارة تعتبر بكل المقاييس حلقة أساسية ومهمة في تطور الحضارة الإنسانية.
لكنها لم تستمر، هذا النموذج وهذا الذي بني إسلاميا
لوجود عوامل عديدة داخلية وخارجية أدت إلى تدهور الوضع الإسلامي وأدت إلى سقوط الكيان السياسي للإسلام
على الساحة العراقية. هل أن الظرف السياسي العراقي الخاص بسبب ظروف التغير في 2003 والاحتلال هو الذي أتاح لظهور الخطاب الإسلامي بهذه الحدة وأحيانا بهذا التطرف ليكون هو المعبر الأوحد تقريبا عن الفكر السياسي العراقي إسلاميا فقط؟
لا، أساسا هذا الأمر لا يرتبط فقط بالسنوات التي أعقبت الاحتلال، وإنما هو يرتبط بتطور الوضع في العالم العربي والإسلامي. يعني بعد تأسيس الدولة الوطنية في العالم العربي، العرب تبلور لهم مشروع نهضوي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان من أهم إنجازات المشروع هو القضاء على الاستعمار وتأسيس الدولة الوطنية. فتنازعت التجربة حالات، بعضها قومي وبعضها ديني وبعضها يساري، وهذا شيء طبيعي في تطور المجتمعات. يعني حتى المجتمعات الأوروبية لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد المرور بمجموعة من التفاعلات على كل الأصعدة، سياسيا وثقافيا ودينيا. فالنهضة الأوروبية بدأت منذ القرن الثالث عشر، لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد 7 قرون من التفاعلات. التجربة التي مرت بها شعوبنا في العالم العربي والإسلامي هي تجربة حديثة لا تستطيع أن تصل إلى مراحلها التكاملية عبر سياسة حرق المراحل، وإنما هناك تفاعلات تمر بها شعوب هذه المنطقة. فمرت بتفاعلات كان فيها مد قومي، ثم حصلت انتكاسة في هذا المد ونشأت صحوة إسلامية. هذه الصحوة الإسلامية في الحقيقة كان يفترض أن تقاد من قبل مرجعيات ناضجة تعطي الرؤية الصحيحة المعتدلة، ولكن لم يقدر لها ذلك بشكل كامل، مضافا إلى التحديات التي واجهتها هذه الصحوة من قبل أعدائها ومن قبل الدول الغربية وسياسات الدوائر الغربية التي حاولت أن تفشل هذه الصحوة، لأنها تصورت أن هذه الصحوة ستكون على حساب مصالحها.
حوارات.
أسميتموها الصحوة الفكرية، الصحوة الإسلامية، في عالم كعالم اليوم المتقارب مع بعضه المتصل بحكم أدوات الاتصال المعروفة، ألا نجد قصورا في إيصال الخطاب الإسلامي، خطاب الصحوة إن صح التعبير، للآخر للعقل الغربي لإدامة هذا الحوار؟
أعتقد قد أشرت إلى ذلك في حلقة سابقة حينما قلت إن المشكلة ذات بعدين، بعد يرتبط بكيفية تقديم الإسلام للآخر وفي تقييم خطابنا للآخر. أعتقد أنني قلت أن هذا الخطاب كان فيه تقصير وقصور، ولكن لا نستطيع أن نهمل بأي حال من الأحوال عنصر التحدي الخارجي لنهضة المسلمين. النهضة الحداثية الأوروبية لم تعاني من تحديات خارجية، كانت مشغولة بتناقضاتها الداخلية حتى تغلبت عليها. والإسلام لم يكن في أي يوم من الأيام تحديا خارجيا للحداثة الأوروبية، بينما المشروع النهضوي العربي الإسلامي منذ ولادته كان يعاني من التحديات الخارجية التي تستهدف إجهاض هذا المشروع ولها أثر كبير، ولازلنا كلما تقدمنا هناك قوى خارجية تحاول إرجاعنا إلى المربع الأول.
عراقيا ما هي أزمة الفكر الإسلامي السياسي الآن؟ عراقيا كيف الوصول إلى مشترك واضح حسب الرؤية الإسلامية التي تدعون؟
نحن عراقيا ندعو إلى مشروع وطني، لا ندعو إلى مشروع ديني، وإنما ندعو إلى مشروع وطني، لكنه مشروع يحافظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي ويهتم بالهوية الحضارية لهذا الشعب. وأنا أعتقد أن الهوية الحضارية، يعني الإسلام كحضارة، هو هوية كل تلاوين شعوب هذه المنطقة. فالمسيحي العربي في بلادنا العربية حينما نستكشف هويته الحضارية سنجد أن هويته الحضارية هي الهوية الإسلامية كهوية حضارية وليس كالتزام ديني. الإسلام صاغ أمة، وبالتالي الحضارة الإسلامية استوعبت كل شعوب المنطقة. نحن نركز على مشروع وطني يتعامل على أساس المواطنة بغض النظر عن الانتماء الديني والمذهبي والعرقي، يتعاطى مع العراقي بوصفه عراقي، لا بوصفه مسلما أو مسيحيا أو صابئيا، ولا بوصفه سنيا أو شيعيا، يتعامل مع العراقية كصفة أساسية، ويعتمد النزاهة والكفاءة كمعيار في تولي المناصب الإدارية والسياسية. لكننا في نفس الوقت نؤكد على أن هذا المشروع الوطني يجب أن لا يقصي الهوية الحضارية للشعب العراقي، وأن يحتفظ بالهوية الثقافية للشعب العراقي مع تأمين كافة الحقوق المشروعة لكل الأقليات ولكل التلاوين.
هذه قراءة متفائلة وتدعو فعلا للتقدير، ولكن أخشى أن تلاقي الكثير من العداء أو الاختلاف ممن أيضا يرفع لواء إسلاميا لكنه متشددا متعنصرا طائفيا.
الشعب العراقي شعب حضاري وله عمق حضاري، والبيئة العراقية بيئة حضارية وليست بيئة بداوة. وبالتالي أنا أعتقد أن بيئة العراق أساسا هي غير صالحة لنمو الأفكار المتطرفة، وغير صالحة لاحتضان الأفكار المتطرفة. هذه الحالة حالة طارئة، والاحتلال عمقها. نحن نعتقد أنه يجب إزاحة الاحتلال، وأن تبنى دولة حديثة عصرية تأخذ بنظر الاعتبار الهوية الحضارية للشعب العراقي، لكنها تنفتح على معطيات العصر. الشعب العراقي بأكثريته الساحقة هو مع هذا التوجه.
ألا يقلقك من يتهم هذا النموذج بأنه علماني؟ ألا تخشى من هذه الكلمة الشيخ؟
لا أعتقد أنه علماني، لا أعتقد أن هذا النموذج علماني. إذا أريد بالعلمانية بناء دولة تنفي عنها الهوية الثقافية التي يشكل الدين جزءا أساسيا منها، نحن نجد مفكرين علمانيين، يعني شخص مثل هيكل. هيكل هذا الرجل مع أنه قومي علماني يقول لا يمكن لأي مشروع سياسي في عالمنا العربي أن ينجح إذا غيب الإسلام، لأن الإسلام هو جزء أساسي في تكوين الفرد العربي. ولهذا نحن حينما نطالب بدولة حديثة نطالب بدولة حديثة لا تقوم على أساس تغييب الإسلام كهوية حضارية وثقافية. أما الالتزام الديني هذا يرتبط بالفرد، أما الدولة يجب أن لا تغيب الهوية الثقافية والحضارية للشعب العراقي، وحينئذ لن تكون دولة علمانية بالمعنى الذي يراد للدولة العلمانية.
إذن ستكون هي المدينة الفاضلة بالمعنى الذي تفضل به ضيفنا سماحة الشيخ حسين المؤيد. شكرا جزيلا لهذا الحوار الذي أغنى مائدة برنامج حوارات هذا الأسبوع.
أهلا وسهلا.
مائدة حوارات تستوعب الآراء والأفكار والرؤى طالما إنها تطرح بدون تعصب ولا إقصاء، وتهدف إلى الاقتراب من الآخر وفكره. نرحب بملاحظاتكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على بريدنا الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وألتقيكم في الحلقة المقبلة مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.